بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الرواية الأولى المستدل بها على ما تقدم من اختلاف الدية باختلاف الحالات التي تطرح على النطفة أو على العالم، قلنا بأن هناك روايتان، رواية ثانية كانت رواية سليمان بن خالد المروية بالتفسير، تفسير علي بن إبراهيم. الرواية الأولى اللي انقلناها عن الكافي والتهذيب والفقيه، وقلنا أن هذه الرواية تتضمن روايتين تستبطن الروايتين. احنا سند الرواية في الكافي استشكلنا به باعتبار صالح بن عقبة، وكذلك سند الرواية في التهذيب لنفس السبب نفس السبب، لكن قلنا أن رواية الفقيه لا تواجه هذا المشكل، لا يوجد فيها صالح للعقل، وإنما الشيخ الصدوق يرويها بسنده عن محمد بن إسماعيل يعني بن بزيع عن أبي شبر، هو ابن فقيه بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شيبة، وماكو مشكلة في هذا السند، يعني سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن إسماعيل صحيح، محمد بن إسماعيل ثقة بلا إشكال، أبو شيبة هم ثقة منصوص على وثاقته، فالطريق يكون شنو صحيح. وقلنا أن اعتمادنا على هاي الرواية، لكن يبدو أن هذه الرواية أيضا فيها تأمل من حيث السند، باعتبار أنه احتمل بعض المحققين أن هناك سقط بين محمد بن إسماعيل وبين بني أبي شبل، وهو صالح بن عقبة، وهو صالح بن عقبة، هذا صالح بن عقبة اللي هو موجود في سند الرواية في الكافي وفي التهذيب، هو أيضا موجود في سند رواية الشيخ الصدوق في الفقيه. وذكر بعضهم بأنه لا توجد رواية لمحمد بن إسماعيل عن أبي شبل إلا بتوسط صالح بن إلا بتوسط صالح بن عقبة. السيد البرجردي قدس الله نفسه أشار في أسانيد الكافي والتهذيب، أشار إلى أنه وجود صدق، لكن ذكر بعنوان احتمال، يحتمل أن يكون أن صالح بن عقبة سقط من السند، وهذا السند هو موجود في الكافي نفسه، صالح بن عقبة موجود بي موجود بي صالح بن عقبة، فهذا الاحتمال يخلينا نتوقف في ماذا في سند الرواية، لكن كاحتمال موجود بلا إشكال، وقد واحد يتبع أكثر قد يصل إلى نوع من الاطمئنان والوثوق بسقوط صالح بن عقبة عن من عن السند، لكن على كل حال هذا الاحتمال وحده ما دام احتمال معتدل يمنع من الاعتماد على سند هذه الرواية. ومن هنا يتبين أن هذه الرواية الأولى عبرنا عنها بالرواية الأولى بكل طرقها هي نحن نتوقف فيها بكل طرق، يعني الرواية الموجودة يرويها الشيخ الكليني بالكافي، واللي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، واللي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، تبقى عندنا منه الرواية الثانية اللي هي رواية سليمان بن خالد اللي أخذناها من تفسير علي بن إبراهيم القمري. سند الرواية شكل ما قرأناها حدثني أبي عن سليمان بن خالد ثم ينقل الرواية، هذه همت أكو التشكيك يحتاج إلى بحث حولها، باعتبار أنه هل يمكن أن يروي إبراهيم بن هاشم عن سليمان بن خالد اللي هو من أصحاب الصادق عليه السلام، واللي يذكر في ترجمته بأنه مات في زمان الإمام الصادق. إبراهيم بن هاشم هل يروي عنه مباشرة وبلا واسطة، أو أنه لا يمكن أن يروي عنه؟ هذه المسألة الثانية تحتاج إلى مزيد تأمل إن شاء الله، نتابع هذه القضايا ونعرضه عليكم إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. بالنسبة إلى النتيجة التي ذكرناها في الدرس السابق، وعلى ضوءها قلنا بأنه كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، يعني في فتوى وهنا ما ذكره هنا يعني يرتفع عنه الغموض، وذكرنا بأنه هكذا أن مرتبة ظهور العظم وظهور اللحم على العظم هذه هي داخلة في المضغة، يعني تحصل في الأربعين يوم المقررة اللي هي مدة شنو مدة المضغة تحصل فيها. هذا هذا ماكو مشكلة فيها أن نقول أن الروح تلج بعد الأربعة شنو أشهر، الروح تلج بعد الأربعة أشهر يعني بعد أن تمت خلقتها، جاوز مرحلة النطفة والعلقة والمضغة وظهور العظام واكتسال العظام باللحم، جاوزها كلها بعد ذلك تلج الروح، ما هي مشكلة. ويكون ذلك بعد مرور أربعة أشهر، بعد مضي أربعة أشهر زين ما في مشكلة هذا. لكن مشكلة أنه الرواية المتقدمة إذا بنينا على صحتها سندان تصرح في أن ولوج الروح يكون بعد مضي خمسة أشهر، بعد مضي خمسة أشهر في التهذيب، هيهات يا أبا شبل، الرواية اللي قريناها، إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية، يعني الدية الكاملة. في الفقيه هيهات نفس الرواية، هيهات يا أبا شبل، إذا ذهبت الخمسة ذهبت، يعني دخلت وين بالشهر شنو تاس سادس، إذا ذهبت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب شنو الدية. في تفسير القمي في رواية سليمان الخالد هم ورد هذا، هذا الوارد في هاي الرواية، رواية في الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه. الكافي والتهذيب موجود إذا مضت الخمسة أشهر، في الفقيه موجودة إذا ذهبت، نفس الشيء إذا ذهبت الخمسة أشهر فقد دخلت فيها الروح إلى آخره. هذا من جهة. بينما رواية سليمان بن خالد شو تقول؟ تقول هيهات يا أبا شبل، إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. إذا بلغ أربعة أشهر غير أكمل شنو أربعة أشهر، بلغ يعني وصل إلى الأربعة أشهر، أكمل الثلاثة أشهر مضي أربعة أشهر، يعني إذا وصل الخمسة أشهر، مو إذا مضت الخمسة أشهر ولا إذا بلغ الأربعة أشهر، وإنما إذا شنو إذا مضت الأربعة أشهر، أو نعبر بتعبير آخر إذا وصل إلى إذا بلغ الخمسة أشهر. هذا اللي يقوله السيد الخوي سرقدر متيقن، هذا لا هو يستفاد من ذيش الرواية اللي تقول مضت الخمسة أشهر، ولا يستفاد من رواية سليمان بن خالد اللي تقول إلى بلغ الأربعة أشهر فقد ولدت في دخلت في الحياة. زين، هذه مشكلة، مش دول عالج. السيد الماتن ذكر هذا، شوف تعبيره في الرواية اللي اعتمد عليها وهي رواية سليمان بن خالد، رواية سليمان بن خالد، قال وبقي هنا شيء وهو أن في نسخة التفسير الموجودة عندنا إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة، ولكن من المعلوم أنه لا يمكن الأخذ بهذه الجملة لأنها مخالفة للآيات والروايات الدالة على أن الحياة إنما تنشأ في الجنين إذا بلغ خمسة أشهر، يعني شنو؟ يعني أكمل أربعة أشهر، أي بعد نشوء العظم وإكساء اللحم. هذا هم يؤيد ما تقدم من أنه سيد الخوي يعتبر نشوء العظم وإكساء اللحم هو داخل في ضمن شنو؟ في ضمن النطفة، يحصل في ضمن المضغة، يعني يحصل في الأربعين يوم المن اللي عينتها الروايات للمضغة. واضح هذه العبارة؟ أي بعد نشوء العظم وإكساء اللحم تلجه الرؤية، يعني بعد الأربعة أشهر، بعد إتمام الأربعة أشهر، لنعبر عنه شنو؟ إذا بلغ خمسة أشهر. هذا اللي يقوله السيد الخوي. خب، كان المفروض أن يذكر الروايات اللي يدل على هذا. الروايات اللي عندنا عندنا جمعاً، واحد يقول إذا مضت خمسة أشهر، رواية ثانية تقول إذا بلغ شنو؟ الأربعة أشهر. إذا مضت أربعة أشهر أو بلغ الخمسة أشهر ما عندنا، كان المفروض أن تذكر روايات تدل على ذلك، حتى نقول بأنه هذه الرواية معارضة لمن؟ للروايات، معارضة للروايات التي تدل على أنه أن ولوج الروح يكون بعد مضي الأربعة أشهر، أو بعبارة أخرى إذا بلغ الخمسة أشهر. اللي عندنا الروايات ذن، واحدة تقول إذا مضت خمسة أشهر، واحدة تقول إذا بلغ شنو؟ أربعة أشهر، واثنينات لا يوافقان هذا الرأي الذي يقول به. أما الآيات اللي يقول مخالفة للآيات والروايات، ما أنا ما أعرف شنو المقصود بالآيات التي تكون هذه الروايات مخالفة لها. آيات الموجودة هي هاي الآيات، لأن واحدة في سورة المؤمنون، واحدة في سورة الحج، سلا بأس أن واحد يدور لعله يلقى الآية أخرى قد يشير إليها. في سورة المؤمنين هذه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. ليس في هذه الآية إشارة إلى أن ولوج الروح يكون شنو؟ بعد الأربعة أشهر، فما بها إشارة إلى المدة التي يستغرقها كل واحد من هذه الأمور التي ذكرت في الآية، مضغة وعلقة وعظام وكسر العظام لحما، هذه إشارة إلى المدة اللي يستغرقها. ولا بها إشارة إلى المدة اللي استغرقها مجموع هذه الأمور، إشارة إلى أن المدة اللي استغرق كل هذه الأمور الإنسان بهذه المراحل يمر خلال 4 أشهر. فنقول بأنه آخر الآية ثم أنشأناه خلقا آخر، إشارة إلى ولوج الروح، فتكون فيها إشارة إلى أن ولوج الروح يكون بعد 4 أشهر. أقول نفس الآية ليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى ذلك. دقيقة، خلنا نكمل هاي الآية نجي ليها. هاي الآية، نعم قد واحد يقول بأنه نستعين بالروايات، لأن الآية بلا إشكال هي شنو؟ هي تدل على أنه بعد مرور هذه المراحل تلجه الروح بلا إشكال، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا مفسر بالروح بلا إشكال في روايات صحيحة كما تقدم. فالروايات الأخرى هي تقول بأنه هاي المراحل كلها تمر خلال شنو؟ قلوا يا 14. الروايات ايش تقول؟ نطفة 40 يوم، علقة 40 يوم، مضغة أيضا شنو 40 يوم، مع افتراض أن ظهور العظم واتساع اللحم يحصل شنو في 40 المضغة، في 40 اليوم علما للمضغة. فبالتالي يكون ثم أنشأناه خلقا آخر، يكون بعد شنو؟ بعد مرور 4 أشهر. بعد مرور 4 أشهر. ولعل السيد الخوي ناظر إلى هذا، يعني يستعين بالروايات، والآية نفسها ما بيها تقول، ما بيها تحديد مدد. تحديد المدد نجيبه من الروايات المتقدمة الصحيحة المعتبرة، دي تقول أنه النطفة 40 وهاي 40 وهاي 40. الآية الثانية هي الآية في سورة الحج، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لا أحد الآخرين. هذه الآية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على أن ولوج الروح يكون ماذا؟ يكون بعد 4 أشهر. حتى نقول بأنه رواية سليمان بن خالد اللي تقول إذا بلغ 4 أشهر تلج الروح، أي مخالفة للآيات، ليس فيها مخالفة لهذه الآية. وهذه الآية الثانية أصلا ما بها إشارة إلى ولوج الروح، ليش بها ثم أنشأناه خلقا آخر المفسر بولوج الروح. فنقدر نجمع بينها وبين الروايات فنقول بأنه فيها إشارة إلى أن ولوج الروح يكون بعد مضي 4 أشهر، لكن هاي الآية ليس فيها. سأل جناب الشيخ يقول أكو آية أخرى، ها؟ سورة شنو؟ غافل. بها إشارة؟ لا أعتقد أن فيها إشارة، ما لم نستعن بالروايات. شنو الآية؟ لا الآية شنو ذكرونا مطلعها؟
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم
طفلا، يعني ما بها إشارة، ما بها إشارة. على كل حال هذا الذي يمكن أن يقال في المقام، والبحث يحتاج الظاهر إلى مزيد تأمل حتى لعلنا يعني نرفع بعض علامات الاستفهام التي قد تدور في ذهنكم بالنسبة إلى هذه الأبحاث. أكو شيء آخر هم السمان مناسب طرحه أو غير مناسب، هو مسألة أنه هل هذه الرواية، إذا إحنا رواية سليمان بن خالد أيضا شككنا في سندها باعتبار هذا اللي قاله، ورواية المتقدمة أيضا نشك في سندها في الكافي وفي التهذيب وفي من لا يحضره الفقيه، المضامين الموجودة بها من التزم بها؟ من التزم بها؟ فنركز على الروايات الصحيحة، وماذا نستفيد من الروايات الصحيحة، وهذا ما سنفعله إن شاء الله بعد التأكد من أن رواية سليمان بن خالد هل يعني هل هناك ما يخدش في سندها هل هناك فيها احتمال الإرسال احتمال معتدي، وأن المرسل عنه هو صالح ابن عقبة اللي احنا ما ثبت أنه ثابت، فحينئذ نتخلى عن كل هذه الروايات نجي إلى الروايات الصحيحة وماذا يستفاد منها، وهذا ما سنقوم به إن شاء الله. هذه الروايات فيها مشكلة أخرى، إذا تلاحظون أنه هذه الروايات مو بس هذه الروايات، لا بالحقيقة مو هذه الروايات، الروايات اللي قرناها في الكافي في باب بدء الخليقة قرينا روايات صحيحة معتبرة، ثلاث روايات صحيحة. في هذه الروايات أنه ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيسألان الله سبحانه وتعالى أنه أذكر أو أنك أنه القرار في كون ذكر أو أنثى يكون بعد أن يطوي هذه المراحل، يعني بعد النطفة والعلقة والشنو والمضغ كما تصرح هذه الروايات بذلك، بعد ذلك يبعث الله ملكين خلاقين فيقدران أن هذا ذكر أو شنو أو أنثى. هذه كنا نتأمل بها شوية، أن يعني كون الجنين ذكر أو أنثى متى يحصل؟ دول أهل هذا يقولون يحصل من البداية، يعني يحصل عند انقسام الخلية أو كذا إلى ماذا شنو كذا، من بداية يحصل يتقرر أن هذا ذكر أو ذات شنو أو ذات أنثى، أو لا أقل أنه يحصل قبل هذه المدة، قبل هذه المدة يقرر أن هذا ذكر أو ماذا أو أنثى. هذه تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علاج.
الرواية بعد أربعة،
بعد أربعة شهور من هذا يقول له قبل هذا يتقرر، بعضهم يقول من حين وضع القسام الخلية هو يتقرر أنه هو ذكر أو أنثى. هذا الأمر هذا ليس أمرا ظاهرا، هذه مسألة قد تفيدنا، أنه كونه ليس أمرا ظاهرا قد ينفع في تأويل هذه الروايات. هذه النقطة ينبغي أن تعالج في الحقيقة، لأن هذه الروايات روايات صحيحة ومعتبرة، روايات الكافي، وكل هذا قل بهذا الشكل. لا لا مو نجد روح، الروايات تقول بأن تقرير كون ذكر أو أنثى يتقرر بعد الأربعة أشهر، بينما ذولا يقولون هو مقرر سابقا قبل هذا أنه هو ذكر أو أنثى قبل ذلك. زين، فبقيت أمور عالقة من هذا البحث نبينها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله، ومن هنا ننتقل إلى المسألة 381. قال المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه، عشر دية أبيه 80 دينارا، ليش دية الذم 800 دينار فعشرها السجد 80 دينار، درهم مو دينار، درهم 80 درهما، اشتباه بالدينار. السيد يقول فيه إشكال، والأظهر أن ديته عشر دية أمه مو دية أبيه، عشر دية أمه 40 درهما، ليش؟ لأنه دية ذمية 400 درهم فعشرها السجد 40 درهم. هذا اللي ذكر السيد المعتمد. المقصود بموضوع المسألة هو جنين الذمي، الملحق به حكما، الذي يلحق بالذمي حكمان. جنين الذمي، الجنين الذمي لكن الملحق بماذا؟ الذي يلحق بالذمي حكمان بعد فرض تمامية خلقته وقبل ولوج الروح، كلامنا في هذا. أما المراحل السابقة على هذا يجي الحديث عنها، يجي الحديث عنها. فعلا كلامنا في ماذا؟ مثل الجنين اللي تكلمنا عنه سابقا، إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح جلد يمالته، كلامنا في هذا. في هذه المسألة هناك احتمالان، لا نقول قولان، هناك احتمالان. الاحتمال الأول هو أن ديته عشر دية أبيه كما أشار السيد المعتمد، ديته عشر دية أبيه، أبو ذمي جقد ديته 800 فدية هذا الجنين 80 درهما، وهذا هو المشهور كما في المفاتيح وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه. وقد يستفاد الإجماع من عبارة المبسوط أيضا مو فقط في الخلاف، لأن الشيخ الطوسي المبسوط هكذا قال، قال فإن كان الجنين كافرا مضمونا، مضمونا عند ذميه الظاهر، اعتبرنا بأبويه وأوجبنا عشر دية أبيه، وعندهم عشر دية أمه، عندهم يعني عندنا عند العامة، في مقابلة أنه أكو اتفاق عندنا على أنه في دي عشر دية شنو أبيه، وأنه في عشر دية أمه لا يوجد قائل لهذا منا، وإنما هذا موجود عند العامة، قد يستفاد منها هذا في كشف اللثام الاتفاق عليه وفي الرياض بلا خلاف أجده فيه. فشنو الدليل لأنه فيه عشر دية أبيه؟ الظاهر فالدليل واضح، ما قرأ سوى ما استدل له في الجواهر وغير الجواهر أيضا من أن المستفاد من النص والفتوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام، مساواة دية الذمي لدية المسلم. جنين المسلم ايش قد الدية مالته في هاي المرحلة؟ تمت خلقته قبل ولوج الروح، قد 100 دينار. خب 100 دينار ايش قد نسبتها الى الدية الكاملة؟ 10. فإذا فيه 10 دية أبيه، هذا جنين الذمة أيضا فيه 10 دية أبيه، دية أبو 800 ففيه جلد 80 دينار. يقول المستفاد من النصوص والفتاوى أن المسلم يساوي الذمي في مثل هذه الأحكام، قال في مثل هذه الأحكام، فجنين المسلم ديته عشر دية الأب، جنين الذمة أيضا ديته عشر دية الأب مثل المسلم، كل منهما عشر دية أبيه، لكن دية الأب تختلف إذا كان مسلم ديته شكل، إذا كان ذمي ديته شكل آخر. هذا هو الدليل. لكن كلام في هذا أنه عندنا شفة قاعدة عامة تؤسس أنه دية الذمي مثل دية المسلم في هذه الأمور، فالقاعدة عامة يمكن الرجوع إليها والتأسيس لها، وإنما قد يثبت هذا في بعض الموارد، قد يثبت هذا في بعض الموارد، لكن من دون أن تكون هناك قاعدة عامة مستفادة من دليل تدل على هذه المثلية. على أنه لو فرضنا وجود قاعدة عامة تدل على هذه المثلية، لا 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 مشكلة في الخروج عن هذه القاعدة بدليل. إذا هذا دليل معتبر، لا، دية الجنين الذمي عشر دية أمه، نأخذ بها الدليل بلا إشكال ونخرج عن القاعدة بيش بالدليل، لكن إذا عدنا دليل نخرج عنها القاعدة هم ما لكم مشكلة. فعدنا دليل يدل على هذا أو لا، نجي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول أن فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه يعني فيه أربعون درهما، يعني دية المرأة نصف دية الرجل، فالرجل الذمي 800 المرأة 400. هذا الاحتمال الثاني أكو روايات تدل عليه، الاحتمال الأول ما أكو روايات تدل عليه، لكن هذا هناك روايات تدل عليه، والروايات هي عبارة عن معتبر السكوني ورواية لمسمع ابن عبد الملك، هذه الرواية موجودة في الباب الثامن عشر من أبواب ديات النفس، الرواية المعتبرة هي الحديث الثالث في الباب، باب الثامن عشر من أبواب ديات النفس، الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب الشيخ الطوسي، قال وبإسناده أي إسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه، عشر دية أمه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الحديث الأول في الباب يروي الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية تقدم سندها مرارا ضعيفة غير تامة سندا من عدة جهات، سهل بن زياد وشمون والأصم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه، نفس الرواية الأولى التي قرأناها. زين، هاتان روايتان تدلان على الاحتمال الثاني. أضيف إلى ذلك، استدل لهذا الاحتمال الثاني بشيء آخر غير الروايات، وهو الروايات الدالة على أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام. قعدنا روايات معتبرة وصحيحة تدل على أن أهل الذمة مماليك للإمام، مش تعبر الرواية، وترتب بعض الأحكام اليمن على كونهم مماليك. هذه الروايات موجودة إذا تراجعوها في الباب 22 من ديات الأعضاء، لا في الباب الثامن، اشتبهت، في الباب الثامن في كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الأول، وفي الباب 45 من أبواب العدد الحديث الأول صرح بأن أهل الذمة مماليك للإمام. هذا الشيء إذا ضمينا إلى ما سيأتي من أن دية جنين المملوكة عشر دية أمه، سيجي أن دية المملوك دية الجنين المملوكة عشر دية أمه، ذولها مماليك، قلنا هذه الروايات تدل على أنهم مماليك للإمام، فإذا مماليك للإمام فدية جنين المملوكة يصير جنين مملوكة. هاي الرواية لأنه فيه عشر دية أمه، مو عشر دية شنو أبي، هذا هم يثبت الاحتمال الثاني، هذا غير الروايات. زين، كلام في هذا أن هاي الأدلة هل تنهض لإثبات الاحتمال الثاني أو لا؟ العمدة في هذه الأدلة هي رواية السكوني. تهل وقت؟ وصلى الله على محمد.